الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، الذي بعثه ربه جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا بأبي وأمي وروحي على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم وكما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأوردنا يا رب بفضلك وكرمك حوضه الأصفى، واسقنا منه بيده شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أزمة أخلاق سلسلة منهجية علمية تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي، قدمها لأمة الحبيبة بصفة عامة ولمصرنا الغالية بصفة خاصة، لا أقدمها جلدا ولا رجما للأمة ولا تقليلا من شأنها أو انتقاصا لقدرها، وإنما أقدمها ورب الكعبة من منطلق نصحي وحبي وإشفاقي على هذه الأمة الميمونة وعلى بلدي التي أحبها من كل قلبي. فكثيرة هي الأزمات التي تمر بها أمتنا عامة وبلدنا خاصة، أزمة سياسية، أزمة اقتصادية، أزمة أمنية، أزمة صحية، أزمة إعلامية، أزمة تعليمية، إلا أن أخطر أزمة تهددنا جميعا هي الأزمة الأخلاقية. فأزمتنا أزمة أخلاق. تحدثت بالأمس في الإجابة على هذا السؤال الكبير، ولماذا الحديث الآن عن الأخلاق، قلت للواقع الذي لا يجهله أحد، وتحدثت بما يغني عن الإعادة والزيادة بإذن الله جل وعلا. ثم نحتاج الأخلاق لذاتها، لأن الله جل وعلا أمرنا بها، ولأن نبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا بها، فالدين كله أخلاق، إن حسن الخلق هو الدين كله، فهو حقائق الإيمان وشرائع الإسلام. الله جل وعلا أمرنا بالأخلاق ومكارمها في آيات كثيرة، ذكرت بالأمس آيتين جميلتين جليلتين: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقال ربنا جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وها هو نبينا صلى الله عليه وسلم يأمرنا بمكارم الأخلاق، فيقول لمعاذ بن جبل رضي الله عنه كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي يا معاذ اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أعرني قلبك وسمعك الليلة لنواصل الحديث في هذا البستان اليانع الماتع الذي يضم كل أنواع الزهور والورود والرياحين. إن حديثنا في فضائل الأخلاق، في محاسن الأخلاق، في مكارم الأخلاق، الله جل وعلا أمرنا بها، ونبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا بها. إذن أنت متعبد بمكارم الأخلاق، أنت متعبد بمحاسن الأخلاق، بل ووالله الذي لا إله غيره أنا أقف مندهشا أمام قولة النبي صلى الله عليه وسلم التي يختزل فيها بعثته ونبوته الكريمة الشريفة في هذه الكلمات النبوية البليغة التي يقول فيها عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي لفظ أحمد في المسند بسند حسن: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أنا أعلم أنك سمعت هذا الحديث، لكن أنا أسألك بالله الليلة أن تتعامل مع هذا الكلام النبوي تعاملا جديدا. إنما بعثت، ما هي الغاية من البعثة النبوية؟ إنها غاية غالية سامقة. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. والحديث رواه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح، وفي رواية أحمد بسند حسن: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نعم، إن الله جل جلاله قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. إن الله عز وجل نظر قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض فمقتهم، غضب على أهل الأرض جميعا إلا بقايا من أهل الكتاب، لفساد أخلاق الخلق والانحرافهم عن الحق ومنهج أنبيائه ورسله. كانت البشرية معرضة بانحراف أخلاقها وسوء أخلاقها، كانت معرضة لغضب الله وانتقام الله جل وعلا، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يرحمها فبعث فيها محمدا صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ليتمم في هذه البشرية كلها صالح الأخلاق ومكارم الأخلاق التي أرادها الله تبارك وتعالى من البشرية كلها ومن الخلق جميعا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هل لاحظت معي أنه جل وعلا قدم التزكية على تعليم القرآن والسنة، على تعليم الكتاب والحكمة؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالتزكية غاية من غايات البعثة النبوية، تزكية النفوس، تزكية الأخلاق، صلاح القلوب. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بل وتدبر معي، أسألك بالله العظيم أن تنتبه، وأسألك بالله يا أختاه أن تنتبهي. هل تريد أخي الحبيب أن تنال محبة الله جل جلاله؟ هل تريد أن يحبك الله جل وعلا؟ هل فكرت في هذا؟ ذكرت قبل ذلك وقلت: ماذا لو علمت أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحبك؟ كيف لو علمت الليلة أن علي رضي الله عنه يحبك؟ كيف لو علمت أن عثمان بن عفان رضي الله عنه يحبك؟ كيف لو علمت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحبك؟ كيف لو علمت أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه يحبك؟ ثم كيف لو علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبك؟ وبعد كل ذلك أقول كيف لو علمت أن الله يحبك؟ والله إن الحلق ليجف، والله إن الفؤاد ليرتعد، والله إن الكلمات لتتوارى خجلا وحياء أمام هذه المنزلة التي شمر إليها السابقون وإليها سارع الصادقون والصديقون والنبيون والصالحون. إنها المنزلة التي من رزقه الله عز وجل إياها فقد رزقه حلاوة الإيمان ولذة اليقين وقرب الإحسان. إنها منزلة تملأ قلب المؤمنين بالفرح والسعادة والرضا وتجعلهم في معية ربهم جل وعلا. إنها منزلة محبة الله للعبد. وانتبه معي، فأنا لا أقول محبة، لا أتكلم عن محبة العبد للرب، بل أذكرك أن الذي أتحدث فيه الآن محبة الرب للعبد. هل تريد أن تنزل هذه المنزلة؟ هل تريد الليلة أن يحبك الله جل جلاله؟ نعم أريد، والله إنه جواب كل مسلم صادق وجواب كل مسلمة صادقة. نعم إنها الغاية. وهل صلى المصلون ووحد الموحدون وقام القائمون وصام الصائمون وبكى الباكون وأنفق المنفقون وخاف الخائفون إلا من أجل هذه المنزلة؟ إلا من أجل إرضاء ربهم جل وعلا؟ إلا من أجل أن ينالوا محبة الله سبحانه وتعالى لهم ليسعدوا بهذه المحبة في الدنيا والآخرة؟ كيف لو أحبك الله؟ كيف لو أحبك مالك الملك وملك الملوك؟ والله لأقبلت وفود الخيرات إليك من كل ناحية، والله لتنزلت عليك الرحمات والبركات من فضل رب الأرض والسماوات، والله كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألته لأعطاك ولئن استعذت به لأعاذك. لو أحبك ربك جل جلاله، تدبر معي قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني من حديث أسامة ابن شريك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أحب، بصيغة أفعل التفضيل، أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. يا الله، أسألك بالله أن تتدبر هذا الحديث وأن تحفظه الليلة. كلماته قليلة: أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا، أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. انظروا إلى مكانة حسن الخلق ترتقي بها إلى هذه المكانة وإلى هذه المنزلة، تصبح محبوبا من الله جل جلاله، يحبك ربك وسيدك ومولاك. يا للشرف ويا للكرامة ويا للسعادة. من أنا؟ من أنا ومن أنت لتكون محبوبا لله جل جلاله، ليحبك مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى؟ قد يبذل الإنسان منا كل ما يملك من أجل أن ينال حب محبوبة في الدنيا أو في الأرض. وقد سمعنا من الكلمات وقرأنا من الأسطر ما يقف له الفؤاد، ما يتوقف له الفؤاد. سمعتم عن حب عنتر لعبلة، وسمعتم عن حب قيس لليلى، وسمعتم عن هذه الأبيات الكثيرة في أشعار العرب وعما يقدمه المحبون لمن يحبونهم، لكن حب المؤمنين لربهم أعلى وأجل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، فكيف إذا كان الحب من الله للعبد؟ كيف إذا كان الحب من الله للعبد؟ لن تنال هذه الدرجة إلا بحسن الخلق. أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا، بل ولن تنال هذه المنزلة الكريمة وهذا المقام الجليل ألا وهو مقام القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة، وهو أعلى منازل الآخرة وهو أعلى مقامات الآخرة. فرسول الله في أعلى مقامات الآخرة وفي أعلى منازل الجنان، إنه في درجة لا يرتقي إليها أحد. هل تعلم أنه بحسن خلقك يحبك رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وتكون من أقرب الناس إليه مجلسا يوم القيامة؟ والله الذي لا إله غيره، لو سمع مؤمن صادق وسمعت مؤمنة صادقة هذين الأمرين الليلة فقط، والله لسابق الزمن ولبذل كل ما يملك من همة عالية ونية صادقة وحسن قول وحسن خلق ليحقق هذه المنزلة العظيمة بحب الله له، ولينزل هذه المنزلة الكريمة بقربه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول كما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره بسند حسن من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه: إن من أحبكم إلي، يا رب ارزقنا حبك يا رب، وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، واجعلنا أهلا لحبك لنا يا أرحم الراحمين، وارزقنا حب حبيبك المصطفى، وارزقنا حب حبيبك لنا، وارزقنا قربه في الآخرة وصحبته في الجنة يا أرحم الراحمين. اسمع للنبي محمد، اسمع لحبيبك: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الله، ليست بالغنى ولا بالمنصب ولا بالجاه ولا بالمنظر ولا بالشكل ولا بالزي ولا بالكلام ولا بالبلاغة ولا بالفصاحة دون صدق النية وحسن العمل وحسن الخلق. لا، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. فقالوا: يا رسول الله، علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ فقال: المتكبرون. الثرثار الرجل كثير الكلام بلا فائدة، الذي يطحن في كل وقت بلا فائدة، قد يكون كلامه غيبة، قد يكون كلامه نميمة. والمرأة الثرثارة هي التي تتكلم في كل شيء وفي أي شيء وفي كل وقت بلا معنى ولا فائدة، وربما يكون كلامها غيبة أو نميمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الثرثار والثرثارة من أبعد الناس عن قلب رسول الله وعن مجلسه في الآخرة يوم القيامة. والمتشدقون الذين يتكلمون بملء أفواههم لا يرون إلا أنفسهم، يتكلمون بملء أفواههم من باب التطاول ومن باب التعاظم ومن باب رؤية النفس أنهم أفصح وأبلغ وأفضل من غيرهم من المتحدثين المتكلمين. وأنا ورب الكعبة أقسم وأقول ما أكثر المتفيهقين الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما أكثر المتشدقين الآن الذين يتكلمون بملء أفواههم ويلوك أحدهم الكلمات لوكا من باب الكبر والاستعلاء على الآخرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الثرثارون والمتشدقون، أما المتفيهقون فهم المتكبرون. فالتفيهق ليست من الفقه، ليست من الفقه أبدا، لا لغة ولا اصطلاحا، وإنما هي من الفهق أي الكبر أي الامتلاء في لغة العرب. يمتلئ الإنسان كبرا وتستشعر ذلك في كلامه وفي منطقه وفي مشيته وفي تعامله مع الخلق، يرى لنفسه على الآخرين فضلا ويرى لنفسه على الآخرين حقا، ولا يرى للآخرين عليه حقا ولا يرى لهم عنده مقاما ولا مكانة. أعاذنا الله وإياكم من سوء الأخلاق ومن الأدواء والأهواء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فمن أحب الناس إلى رسول الله ومن أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه، من رزقه الله عز وجل مكارم الأخلاق. بل أكمل المؤمنين إيمانا أيها الأفاضل أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم خلقا، هكذا قال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم خلقا. الرجل الكريم صاحب الخلق هو الذي يعامل زوجته معاملة كريمة، معاملة طيبة، لا يلعنها ولا يسبها، وإن زل في لحظة ضعف بشري لا ينفك عنها أحد من الخلق، لا يتطاول في كبره ولا يتطاول في سوء خلقه ولا يتطاول في ظلمه وفي غيه، إنما إن ذكر بالله تذكر، وإن ذكر بكلام رسول الله تأثر. وأنا أقول الخلق الكريم الحقيقي هو حسن خلق الرجل مع زوجته، لأن الرجل لا يتكلف حسن الخلق مع زوجته، لا يتكلف مكارم الخلق مع أولاده، فقد يتزين بكلمات جميلة وقد يتزين بأفعال جميلة خارج البيت بين رؤسائه وزملائه وأقرانه، ليحصل مغنما أو مكانة في الدنيا أو سمعة في الدنيا. أما الصادقون هم الذين ينطلقون من داخل بيوتهم بمكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق، هم الذين يعاملون نساءهم وأولادهم وأهلهم معاملة خلوقة كريمة طيبة بلا تكلف. وخياركم خياركم لنسائهم خلقا، هكذا يعلمنا صاحب الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. بل اعلم أخي الحبيب واعلمي أختي الفاضلة أنه لا يوجد يوم القيامة في الميزان شيء أثقل من حسن الخلق. يا إلهي والله وأنا أقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أعجب غاية العجب. ما قال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من إنفاق المال مثلا، من بناء المساجد، من بناء المستشفيات، من الصلاة، وإنما قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وقد تعي جلال هذا الحديث إذا علمت أنه قد ينجو العبد بحسنة وقد يهلك العبد بسيئة، والميزان ميزان دقيق، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. قد يرجح ميزانك بحسنة وقد ترجح كفة السيئات بسيئة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قد يرجح ميزانك بكلمة جميلة، قد يرجح ميزانك بفعل نبيل، قد يرجح ميزانك بخلق جليل مؤدب مهذب كريم. لا تدري ما الذي سيوصلك، لا تدري ما الذي سيرجح ميزانك يوم القيامة. كلمة، فعل جميل، خلق نبيل كريم. نعم، ما قيمة المال بغير خلق، وما قيمة العلم بغير خلق، وما قيمة العبادة بغير خلق، وما قيمة المنصب بغير خلق، بل وما قيمة الحياة أصلا بغير خلق. بهذا المعنى الشامل الذي أصلت له وسأعود إليه غدا بإذن الله جل وعلا. نعم، ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. والحديث رواه الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وفي رواية أمنا أم المؤمنين عائشة في سنن أبي داود بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. الله الله الله، إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. صائم لا يفطر، قائم بالليل بين يدي ربه لا يفطر، قائم لا ينام وصائم لا يفطر. هل تعلم أن صاحب الخلق الكريم قد يدرك درجة هذا الصائم النهار القائم الليل للعزيز الغفار جل جلاله؟ إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. أسألك بالله، هل لعاقل في الدنيا كلها أن يسمع الليلة هذا الكلام النبوي الغالي ثم بعد ذلك لا يجاهد نفسه ولا يتبع السبل والأسباب التي سأبينها في آخر الحلقة بإذن الله ليكتسب حسن الخلق لينال هذه المقامات وهذه المنازل العالية الراقية؟ إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، بل يدرك المؤمن بحسن خلقه أعلى درجات الجنة وأعلى منازل الجنة. الجنة درجات، إن في الجنة 100 درجة، النبي بيقول كده: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. هل تعلم أن صاحب الخلق الكريم ينزل أعلى منازل الجنة كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم؟ يقول كما في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده والبيهقي والحاكم وغيرهم بسند حسن من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، يقول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: اسمع، أنا زعيم، يعني أنا ضامن، أنا زعيم ببيت في الجنة، ببيت في ربض الجنة. في ربض الجنة يعني في أدنى الجنة وليس فيها دنو، وليس فيها دنو. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة. لمن يا رسول الله؟ قال: لمن ترك المراء وإن كان محقا. لمن ترك المراء، الجدال، وإن كان محقا. وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. يا سلام، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. خلي بالك من التالتة دي: وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. الله الله، ده كلام يا اخواني مش للثقافة الذهنية الباردة الباهتة. والله العظيم لو لم نخرج من حلقة الليلة إلا بحديث واحد فقط من هذا الكلام النبوي الغالي لكفى. فالقضية ليست من أجل المتعة الذهنية والثقافة العلمية الباهتة الباردة، وإنما لنحول هذا المنهج الرباني والنبوي في حياتنا إلى منهج أخلاقي كريم. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. نعم، مش بقولك الخلق الكريم الكريم الجميل الرقيق ينزل صاحبه أعلى منازل الجنة وينجي صاحبه من النار، من كان سهلا لينا حرمه الله على النار. هكذا يقول النبي المختار والحديث صحيح: من كان سهلا لينا حرمه الله على النار. أخلاق كريمة، رجل سهل، سمح إذا باع، سمح إذا شرى، سمح إذا قضى، سمح إذا اقتضى، سهل في تعامله مع الخلق، لا يعرف التعقيدات ولا يعرف الملل ولا يرهق إخوانه بالعتاب الممل ولا يسيء إلى إخوانه بالكلمات الفاحشة البذيئة، وإنما سهل في تعامله، ربما ينفعل ربما يغضب، لكنه سرعان ما يفيء إلى الرضا وإلى الكلمة الرقيقة وإلى الخلق المهذب المفضال. من كان سهلا لينا لينا تراه كريما تراه متسامحا، لا ترى فيه عنفا، لا تراه متشددا، لا تراه متنطعا، لا تراه متغاليا، وإنما تراه لينا لينا مع الكبير، وتراه لينا مع الصغير، تراه لينا مع أهله، تراه لينا مع أولاده، تراه لينا مع إخوانه. من كان سهلا لينا حرمه الله على النار. من أجل ذلك أيها الأفاضل لا تعجبوا إن قلت لحضراتكم: الله جل جلاله يحب الأخلاق الكريمة، يحب ربنا الأخلاق الكريمة، الأخلاق النبيلة. نعم، اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني وابن عدي وأبو نعيم وابن عساكر من حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. لذا أيها الأفاضل زكى ربنا نبينا بالأخلاق التي يحبها ربنا جل وعلا، فقال له سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. ولا أجد أبلغ ولا أجمل من تفسير هذه الآية، لا أجد لتفسيرها أبلغ من قول أم المؤمنين عائشة حين أثنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدحته بقولها: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، بأبي وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. واسمحوا لي أن أختم هذه الطائفة النبوية الكريمة وما أكثر الأحاديث في هذا الباب لهذا الحديث الذي ربما تستمع إليه الليلة لأول مرة، وربما تستمع إليه أختي الليلة لأول مرة. الحديث رواه أحمد في مسنده وابن حبان والبيهقي وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهم جميعا أنه صلى الله عليه وسلم قال: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. يا الله، انتظر وانتبه وانتبهي يا أختاه، وابحث كم جمعت من هذه الخصال. أربع: من كن فيه فما عليك، فلا عليك ما فاتك من الدنيا. ما هي يا رسول الله؟ التي لو جمعها العبد فليسجد لله شكرا ولو فاتته الدنيا كلها. ما هي؟ أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث، صدق الحديث، وحفظ الأمانة، وحسن الخلق، وعفة المطعم. الله الله الله. ثاني، أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث، وحفظ الأمانة، وحسن الخلق، وحسن الخلق، وعفة المطعم. هذا الحديث وربي يحتاج إلى حلقة كاملة، وربما نقف معه إن شاء الله تعالى في حلقات، وأنا أتحدث عن المحور الثالث من محاور أزمة الأخلاق، ألا وهو الخلق مع الخلق. أربع إذا كن فيك فما عليك ما فاتك، فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث، وحفظ الأمانة، وحسن الخلق، وعفة مطعم. عفة المطعم، أسأل الله أن يرزقني وإياكم صدق الحديث، وحفظ الأمانة، وحسن الخلق، وعفة المطعم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، قد يسأل سائل بعد هذه الكلمات المؤثرة في قلوب المؤمنين والمؤمنات، قد يسأل سائل، وأنا لو أريد أن أطيل أكثر من ذلك، ويقول: أيها الشيخ، بعد أن شوقتنا، بعد أن شوقتنا ورفعت هممنا لمحاسن الأخلاق ومكارم الأخلاق، هل من سبيل لتحسين أخلاقنا، هل من سبيل للخروج من هذه الأزمة الحالكة، أزمة الأخلاق الحالية التي يمر بها الكثيرون منا؟ وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. هل من سبيل؟ والجواب نعم. وانتبه معي جيدا، الأخلاق نوعان: أخلاق جبلية فطرية غريزية، وأخلاق مكتسبة. يبقى النوع الأول من أنواع الأخلاق نوع جبلي غريزي فطري، خلق الله عز وجل الإنسان بهذه الأخلاق. أسأل الله أن يزيننا بالأخلاق وبزينة الإيمان. يبقى هذا هو النوع الأول. ما الدليل عليه؟ ما رواه مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال يوما لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين، وفي لفظ خلتين أي خصلتين، إن فيك خصلتين يحبهما الله عز وجل: الحلم والأناه. وفي رواية ابن ماجه بسند حسن: الحلم والحياء. لكن في رواية الإمام مسلم: إن فيك خلتين أو خصلتين يحبهما الله جل وعلا: الحلم والأناه. في رواية البخاري في الأدب المفرد، وفي رواية الإمام أحمد في المسند بسند صحيح، أن أشج عبد القيس قال للنبي عليه الصلاة والسلام بفقه بالغ وبليغ، قال: يا رسول الله، أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ يعني أنا أتخلق بالحلم والأناة، أم أن الله جل وعلا هو الذي خلقني بالحلم والأناة، جبلني على هذين الخلقين الجليلين وعلى هاتين الخصلتين الكريمتين؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل الله جبلك عليهما. يا الله، اللهم اجبلنا على مكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق يا أرحم الراحمين. بل الله جبلني عليهما. أرى بعض أهل الفضل بالفطرة على خلق كريم، على حياء ومروءة وصدق، لا يتكلم إلا وهو صادق، إن حدثك حدثك بحياء، إن تعامل معك تعامل بمروءة وأناه وخلق وأدب. والله الذي لا إله غيره أعلم كثيرا من أهل الفضل، أستحيي أنا وأخجل أنا وأنا أعاملهم. فالقضية ليست بالمنظر فقط ولا بالمظهر فحسب، لا أقلل من شأن المظهر ومن شأن الهدي النبوي والسمت والدل، لكن ما قيمة هذا السمت بلا خلق؟ بل ربما أكون بسمتي إن كنت على خلق فاحش بذيء أن أكون سبب فتنة في إعراض الخلق عن هذا السمت والهدي والدل والدين والخلق. نعم، أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما يا رسول الله؟ فقال بل الله جبلك عليهما. إذن هذا دليل على أن هناك من الأخلاق ما هو غريزي وجبلي أودعه الله عز وجل في الإنسان، وخلق الله عز وجل الإنسان بهذه الأخلاق الكريمة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ترى هذا متخلقا بالأدب، وترى هذا متخلقا بالحياء، وترى هذا متخلقا بخفض الصوت وغض الطرف والكلمة الرقيقة، وأنت ترى ذلك في أولادك في البيت الواحد يتربون في بيت واحد وعلى منهج واحد، ترى هذا على خلق كذا، وترى هذا قد تفلت من خلق كذا وكذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا نوع غريزي جبلي. طيب يبقى خلاص أنت بتتعبنا ليه؟ إذا كانت الأخلاق غريزة، وإذا كانت الأخلاق مكتسبة، وإذا كانت الأخلاق جبلة يفطر الله الخلق عليها، فلماذا هذه الحلقات، ولماذا هذه الكلمات، ولماذا هذه الآيات والأحاديث؟ لا، لا تنسى الجانب الثاني والنوع الآخر من أنواع الأخلاق، ألا وهو الخلق المكتسب. هناك خلق جبلي غريزي، وهناك خلق مكتسب يكتسبه الإنسان بالتعلم وبالتخلق وبأمور سأبينها الآن إن شاء الله تعالى. إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يبحث عن الخير يوفق له، ومن يتق الشر يوقه. وإن كان في سند الحديث كلام كبير وكثير جدا، لكنه قابل للتحسين. إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، قابل للتحسين. إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. الإنسان قد يكتسب الخلق الكريم إذا وضع ووضع نفسه في بيئة خلق كريم، إذا ابتعد عن بيئة الشر والأشرار والفساد والمفسدين والفجر والفاجرين، ووضع نفسه في بيئة التقى والمتقين، وفي بيئة الإيمان والمؤمنين، وفي بيئة الخلق والمتخلقين بأخلاق القرآن الكريم وأخلاق سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. وإلا فتدبروا معي أيها الأفاضل قول الله جل وعلا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال جل وعلا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن النفس مجبولة على الأمرين معا، على التزكية والتدسية. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فمن طهر نفسه من العيوب ورقاها بالبعد عن الذنوب ورقاها بطاعة علام الغيوب، فهذا هو الذي تخلق بالأخلاق الكريمة، هو الذي حاول أن يكتسب الخلق الفاضل النبيل الكريم. إذن النفس قابلة للتزكية، وهديناه النجدين، أي طريق الخير والشر، طريق الطاعة والمعصية. والهداية هنا هداية دلالة وإرشاد وتعريف وبيان. فلو لم تكن النفس قابلة للتزكية ما قال ربنا جل وعلا وما أمر بتزكية النفس، وما أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بتزكية النفس، بل وما بعث الله الرسل والأنبياء جميعا لتزكية نفوس الخلق. فالنفس قابلة للتزكية، فالناس صنفان، صنف قهر نفسه وزكاها وألجمها بلجام التقوى وقهرها بصوت الخوف والمراقبة لله جل وعلا وملك نفسه، وصنف ملكته نفسه وقهرته وأغرقته في بحور الشهوات وأسقطته في شباك الشبهات. ومن ملك نفسه ملك، ومن ملكته نفسه هلك. من ملك نفسه ملك، ومن ملكته نفسه هلك. فصلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقني. فالنفس كالطفل، إن فطمتها عن المعصية انفطمت، ربما ثارت عليك وأرهقتك وأتعبتك وصرخت في وجهك، كيف تترك المعصية، كيف تتخلى عن الشهوات والشبهات. لكنك إن ألهبت ظهرها بصوت المراقبة لله وألجمتها بلجام التقوى والخوف من الله، انقادت واستسلمت وانتقلت من مرحلة النفس الأمارة بالسوء والمعاصي إلى مرتبة النفس اللوامة التي تلومك على فعل الخير لما لم تكثر منه، وتلومك على فعل الشر لما فعلت الشر ولما وقعت في المعصية، إلى أن ترتقي النفس بعد ذلك إلى أعلى مقاماتها، ألا وهي النفس المطمئنة التي لا تسعد إلا مع الله، ولا تشعر بالأنس إلا في رضا الله، ولا تشعر باللذة إلا وهي تمتثل أمر الله وتسير على درب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. نعم أيها الأفاضل، وانظروا إلى سيرة الصحابة رضي الله عنهم، كيف كانوا، كيف كانوا، وما الذي صاروا إليه. هذا عمر رضوان الله عليه، عمر بن الخطاب الذي حاول بشتى السبل أن يقتل رسول الله. انظروا إلى نفس عمر وإلى قلب عمر وإلى عقل عمر قبل الإسلام، كان جبارا. مثل عمر بن الخطاب وحده بمفرده جيشا كاملا للصد عن سبيل الله وللطعن في الإسلام وللنيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. لكن لما زكى الله نفسه وشرح الله صدره واستجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، لما من الله عليه بالإسلام وأنار الله قلبه بنور الإيمان، امتلأ قلبه محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حد قد لا يدركه عقل بشر، قال له صلى الله عليه وسلم يوما وهو يمسك يده، يقول النبي لعمر صلى الله عليه وسلم يوما ويمسك يده: يا رسول الله، والله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه: إذن الآن والذي نفسي بيده لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. يقول الإمام الخطابي كما نقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر في الفتح: حب الإنسان نفسه طبع، وحب الإنسان غيره اختيار بتوسط الأسباب. وما طلب النبي من عمر حب الطبع، إذ لا سبيل إلى قلب الطباع عما جبلت عليه، وإنما طلب منه حب الاختيار بتوسط الأسباب. هذا هو الجانب الكسبي الذي يكتسبه الإنسان بالنظر في الأسباب. وإنما طلب النبي من عمر حب الاختيار بتوسط الأسباب. فلما نظر عمر في الأسباب ووجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سبب نجاته من الهلاك في الدنيا وعذاب الله في الآخرة، علم أنه لا قيمة له بدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقر حينئذ وقال: والذي بعثك بالحق لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله، فلولا رسول الله لهلكت نفس عمر ولضاع عمر. انظروا كيف تغير عمر، من عمر بن الخطاب الذي يخرج يبحث عن رسول الله ليقتله وإن كان في سند الرواية ضعف، وانظروا الآن إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي تغيرت نفسه وتغيرت أخلاقه، وكان يبكي بين يدي الله جل وعلا من شدة الخوف والمراقبة. فبالأمس القريب كان ينال من الإسلام وينال من رسول الإسلام، وهو الآن يبذل نفسه وروحه ودمه لنصرة الإسلام ورسول الإسلام، بل ولا يقبل نسمة هواء باردة تهب على رسول الله يعلم أنها قد تؤذيه. إنه الحب، إنه التغير الحقيقي الكامل. فالنفس أيها الأفاضل والأخلاق قابلة للتغيير. شتان بين حالك أنت أخي وأنت تسمعني الآن، شتان بين خلقك وأنت تجلس على مقهى أو في شارع من الشوارع العامة، وبين خلقك الآن وأنت تجلس بين يدي تسمع عن الله جل وعلا وتسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لا أنسى وأنا في زيارتي للجزائر، لا أنسى أما فاضلة جاءت تتكئ على عصاها وقد انحنى ظهرها، وهي أم معلمة كريمة، وقالت لي: يا ولدي والله ما خرجت إلا للسلام عليك ولسماع درسك في الجامعة. ثم قالت لي: والله يا ولدي إذا رأيت وجهك على الشاشة وأنت تفسر القرآن أو وأنت تذكر بكلام النبي عليه الصلاة والسلام تقول لي: والله يا ولدي أستحيي وأنا على سريري أن أمد قدمي، أستحيي أن أمد قدمي. أي خلق هذا، وأي نبل هذا، وأي كرم هذا مع كلام الله الذي تسمعه، التي تسمعه على لسان هذا العبد، ومع كلام رسول الله التي تسمعه على لساني. إنها الأخلاق النبيلة، إنها الأخلاق الفاضلة، إنها الأخلاق الكريمة، إنها أخلاق المؤمنين والمؤمنات، إنها أخلاق المسلمين والمسلمات، إنها أخلاق المحبين والمحبات لله جل جلاله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والسؤال الأخير سريعا جدا، لأتحدث غدا بإذن الله جل وعلا عن الأخلاق مع الله، عن الأخلاق مع الله. اللهم ارزقنا حسن الخلق وارزقنا الأدب معك يا أرحم الراحمين. تدبروا معي لأختم الحلقة بالجواب على هذا السؤال: ما هي الأسباب المعينة على تحقيق حسن الخلق عن طريق الاكتساب، عن طريق الكسب؟ السبب الأول بإيجاز شديد صدق الاستعانة بالله جل وعلا بالتضرع والتذلل إليه أن يرزقنا جميعا محاسن الأخلاق ومكارم الأخلاق. اسمع إلى من كان خلقه القرآن يتضرع إلى الله جل وعلا أن يرزقه حسن الخلق، فيقول كما في مسند أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود: اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي. يا حبيبي يا رسول الله، أنت صاحب الخلق، بل أنت الذي زكاك ربك بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ومع ذلك يدعو ربه الكريم أن يرزقه حسن الخلق، فيقول صلى الله عليه وسلم: اللهم كما حسنت خلقي. فهو أجمل الخلق خلقا، فهو أجمل الناس خلقا وصورة. اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي، حسن خلقي. أسألك بالله، كم مرة دعوت الله بهذا الدعاء؟ وأنت يا أختك كم مرة دعوت الله بهذا الدعاء: اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي. وفي رواية مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. كم مرة دعونا الله عز وجل بهذا الدعاء النبوي الكريم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. هذا دعاء إمام الأنبياء: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. الأدواء جمع داء وهو المرض. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. نتذلل إلى الله جل وعلا ونتضرع إليه سبحانه أن يرزقنا مكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق. ثانيا من الأسباب المعينة المجاهدة، جاهد نفسك أخي، لا تستسلم لهذه الألفاظ البذيئة وهذه الأفعال الفاحشة وهذا الخلق السافل المنحط، لا تستسلم. لماذا تردد هذه الألفاظ البذيئة بالسب واللعن والطعن؟ لماذا نتعامل مع الخلق بهذه الأخلاق البذيئة بالفحش، فحش القول وفحش الفعل وانحطاط الأخلاق؟ لماذا لا نستسلم ولا تستسلم أبدا؟ جاهد نفسك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالمجاهدة، المجاهدة سبب عظيم من أسباب تغيير الأخلاق وتحسينها، فلا تستسلم لمساوئ الأخلاق ولا تستسلم لفحش القول ولا لفحش الفعل. ثالثا المحاسبة، حاسب نفسك على كل كلمة وعلى كل فعل. ارجع إلى بيتك، ليه أنا تكلمت بهذه الكلمة البذيئة؟ ليه؟ ليس من خلقي وهذا لا يرضي ربي. لماذا تصرفت اليوم بهذا التصرف؟ المؤمن وقاف محاسب لنفسه، لا ترى المؤمن والمؤمنة إلا وهو يحاسب نفسه على كل قول وعلى كل فعل وعلى كل تصرف وعلى كل سلوك. والله العظيم قد يتكلم المؤمن كلمة يرجع بعدها يبكي بالليل بين يدي ربه تبارك وتعالى، كيف خرجت منه هذه الكلمة، ويلوم نفسه ويقول والله ما خرجت إلا بذنب، والله ما خرج مني هذا الفحش من القول وهذا السب وهذا الطعن وهذا اللعن وهذا الكذب وهذه الشهادة شهادة الزور وهذه الغيبة وهذه النميمة وهذا الفعل القبيح وهذا الخلق السافل المنحط، والله ما وقعت فيه إلا بسبب ذنبي وإلا بسبب بعدي. جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يشكو إليه أنه لا يقدر على أن يقوم بالليل لله جل وعلا، فقال له علي أنت رجل قد قيدتك ذنوبك، أنت رجل قد قيدتك ذنوبك، فالذنوب تقيد وتوقع الإنسان والعياذ بالله في الخذلان والخسران والهلاك والإهانة، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء، اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. نعم حاسب نفسك أخي على كل قول وعلى كل فعل، فبالمحاسبة ترقى النفس إلى اللوامة ثم إلى النفس المطمئنة التي لا تشعر بالأمن ولا بالأمان ولا بالسعادة ولا بالرضا إلا في طاعة الله سبحانه، وإلا بالتخلق بأخلاق القرآن وأخلاق النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. رابعا علو الهمة، كن صاحب همة عالية، فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه، فالتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. رابعا مصاحبة الأخيار من أصحاب الأخلاق الكريمة من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين والفضلاء، والفضلاء أيا كانت مراكزهم وأيا كانت مواقعهم، فالأمة لا تخلو من أهل الخلق ولا تخلو من أهل الفضل، من الزهاد والعباد والدعاة والعلماء والمنفقين والمحسنين والأطباء والمهندسين والفلاحين والتجار والضباط والجنود، في كل فئة تجد أهل الخلق، تجد أهل الفضل، تجد أصحاب الألسنة العفيفة، تجد أصحاب الأفعال والأخلاق الكريمة الحميدة النبيلة، اصحب هؤلاء. فالمرء على دين خليله، فالمرء على دين خليله، والصاحب ساحب، إما أن يصحبك وإما أن يصحبك إلى كل جميل أو إلى كل بذيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما أجمل قول علي بن المديني وهو إمام من أئمة الجرح والتعديل الذي قال لقد أعز الله الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد ابن حنبل يوم المحنة. فيه ناس تتحول المحن بين أيديهم إلى منح، فيه ناس إذا نظرت إلى وجوههم والله رق قلبك، والله ذكرت ربك، والله فيه ناس لو نظرت إلى وجوههم رق قلبك وذكرت ربك سبحانه وتعالى. نعم يا إخواني، المؤمن الذي تذكرك رؤياه بالله سبحانه وتعالى، الذين إذا رؤوا ذكر الله، الذين هؤلاء هم خير عباد الله وخير خلق الله، الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشر عباد الله المشاؤون بين الناس بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب. واسمع قول النبي في الصحيحين من حديث أبي موسى: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تشم منه ريحا خبيثة. فصاحب الأخيار لا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي. كم من إنسان تغيرت أخلاقه حينما ترك الصحبة السيئة والشلة الفاسدة وانتقل إلى صحبة مؤمنة، صحبة خلوقة، صحبة مهذبة، تذكره بالله إن نسي وترده إلى الله إن غفل عن الله تبارك وتعالى. ثم طالع سير الصالحين وسير الأبرار، سير السلف الصالح، فمن طالع سير هؤلاء شعر بضآلة نفسه وحقارة نفسه، وجاهد نفسه وحسبها على تفريطه وتقصيره وجنايته في حق ربه سبحانه، مع توالي فضل الله عليه وستر الله عليه ونعم الله عليه. حافظ على الصلوات، فالصلاة كما قال ربنا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. حافظ على ورد يومي للقرآن واجتهد أن تعمل به. قال الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. هذه أسباب باختصار شديد يجعلها الله جل وعلا عونا لنا على اكتساب الأخلاق الحميدة الكريمة. أيها الأحبة، أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم أحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عني وعنكم جميعا سيء الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا هو سبحانه وتعالى. وتعالوا بنا غدا بإذن الله عز وجل لنبدأ الحديث في المحور الأول من محاور الأخلاق، ألا وهو الخلق مع الله تبارك وتعالى. ولن أطيل النفس، ربما أتحدث في لقاءين أو في ثلاثة لقاءات بحسب ما يسر ربنا تبارك وتعالى، فما أحوجنا ورب الكعبة إلى أن نصحح مفهومنا، وإلى أن نحسن أخلاقنا مع ربنا سبحانه وتعالى، وإلى أن نلتزم الأدب معه، وأن نفرده وحده سبحانه وتعالى بالحب والعبودية، وأن نحقق الإيمان عز وجل به. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بحبه، وأن يرزقنا الأدب معه ومع رسوله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مضى الوقت سريعا، وأكتفي بهذا القدر الليلة، والله تعالى أسأل ألا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا وأخلاقنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.